أولئك الذين ابتلاهم الله عز وجل ليرفع درجاتهم، فابتلاهم في أجسادهم، هذا أصيب بالعين وذاك أصيب بالسحر، هذا فقد عمله بسبب العين، والآخر أصيب بعلة في جسده، والثالث ابتلي بالسحر فهو لا يستطيع أن ينام الليل.
إن في ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم في وقوع السحر عليه صلوات ربي وسلامه عليه عزاء لكل أحد، يعني الذي يقول ما الذي فعلت، يعني كثير من الناس يقول ما الذي فعلت حتى أصاب بالسحر، ما الذي فعلت حتى يصاب ولدي بالسحر، ما الذي فعلت حتى تصاب زوجتي أمي أبي بالسحر، يعني يسأل هذه الأسئلة العجيبة الغريبة سبحان الله، وما الذي فعله محمد صلى الله عليه وسلم حتى يصاب بالسحر.
هذا البلاء فيه أسرار وحكم لا يعلمها إلا الله، ربما يكون هذا الإنسان بعيدا عن الله انشغل بهذه الدنيا في المباحات، لا يلزم أن يكون في المعاصي والسيئات، فيريد الله أن يسمع مناجاة عبده، يريد أن يعيده إليه، يريد أن يسمع تضرعه، يريد أن يتعلق القلب بربه لا بهذه الدنيا الزائلة فيمتليه.
ولذلك كان من أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر إيمانه.
إنما يبتلون وهم أكثر الناس بلاء لأن الله يريد أن يرفع منزلتهم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يزال البلاء بالمؤمن حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه خطيئة.
عباد الله، إن الإسلام حين يرغب في الصبر على البلوى ويبين ما تنطوي عليه الأسقام من آثار شافية وحكم كافية، فلا يفهم مخطئ أنه يمجد الآلام ويكرم الأوجاع والأوصاب، إنما يحمد الإسلام لأهل البلوى وأصحاب الأسقام رباطة جأشهم وحسن يقينهم.
غفلوا عن الأوراد، غفلوا عن تعويذ الأولاد، غفلوا عن هذه القضايا المهمة جدا، فوقع ما وقع من البلاء العظيم.
ولذلك تمكنت الشياطين ودنت من البيوت وأثرت على النفوس،
ومما جعلنا نرى ظهور هذه البلايا والابتلاءات بالعين والمس والسحر
هو ظهور الغل والحسد في قلوب الكثير من الناس عياذا بالله عز وجل.
امتلأت القلوب شحناء وبدأت القطيعة بين الأرحام وتخاصم الجيران،
كل هذا بسبب ضعف الإيمان في القلوب وعدم حب الخير للغير.
يا سبحان الله، أليس لكل واحد منهم رزق سيأتيه؟ يا سبحان الله، أليس من كتب الله له نعمة سينالها؟
فليس كل ما يكون في الكون هو فعل ساحر، ولا هو عمل جان، ولا هو نظر عائن.
ولذلك يتكلم كثير من الأطباء، بل ذكره بعض أهل العلم، أن بعض الأمراض تنتقل بمجرد خوف الإنسان منها.
فلنحذر من مثل هذه الأوهام، ولنعلم أن توكلنا على الله عز وجل أعظم أسباب الوقاية، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره.
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
هذا الإخلاص طريقه أن يكون الإنسان خفيا حين عبادته لربه.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي.
ما أجمل أن يتسلل الإنسان في الظلمات يبحث عن يتيم ويسأل عن مسكين ويفتش عن أرملة أو عن مطلقة فيقدم لها لا يعرف عمله إلا الذي لا تخفى عليه خافية.
دخل إلى غرفته، صف قدميه، كبر لربه سبحانه وتعالى، لا يعلم عن وقوفه هذا إلا الواحد الأحد سبحانه.
يغلق عليه بابه، يسدل دونه ستارة، ينام أطفاله وزوجه، ثم يقوم من فراشه يذكر الله، يدعو الله، يسأل الله، فتخرج الدمعة صادقة من مقلته.
لا يطلع عليهم أحد ولا يسمع مناجاتهم من الخلق أحد، ليكون ذلك أخلص لدعائهم وأقرب إلى ربهم.
ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين.
ما أجمل أن يكون دعاؤك، وما أجمل أن يكون توجهك، وما أجمل أن يكون ابتهالك بين يدي ربك خالصا لا يراك إلا هو، عندها تخرج الدمعة حرا، ويحقق للقلب مطلبه، ويحصل للإنسان بإذن الله أنسه وسعادته.
أعظم مطالب الإنسان وأجل مقاصده أن يصل إلى محبة ربه سبحانه وتعالى له، ومن أعظم ما يحقق للإنسان هذا المقصود العظيم أن يكون من أولئك الذين يخفون أعمالهم ويحرصون على أن يكون عملهم سرا بينه وبين ربهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
عند الحديث عن إخفاء العمل والحرص على أن يكون العمل مكنونا بين العبد وربه، فإنه ليس معنى هذا أبدا أن تكون أعمالنا كلها مستورة، بل لربما كانت هناك أعمال في إخراجها وإبرازها أعظم الأجر، ويتكون بمثابة النبراس الذي يقتدى والنهج الذي يسار عليه.
وها هو طلحة بن عبيد الله يحدث عن عمر أنه خرج يوما في سواد الليل فدخل بيتا من بيوتات المدينة ثم خرج، يقول طلحة: فأتيت في الصباح فدخلت ذلك البيت فإذا امرأة عجوز عمياء، فقلت لها: ما يصنع ذلك الرجل الذي يأتيكم؟ قالت: كان يأتينا منذ كذا وكذا يصلح شأننا ويخرج الأذى عنا.
آه على قلوب الحزانة، آه على قلوب المفجوعين في الأحباب.
يا من جاءه الضر وفراق الأحبة وأصابه الذي أصاب من قبله من الأخيار والأطهار.
إلى أولئك الذين نسأل الله أن يؤجرهم في مصيبتهم وأن يخلفهم خيرا منهم. الله الله، إذا فقدتم الحبيب فلا تفقدوا الأجر في تلك المصيبة.
تنظر يمنة فترى آثار من قطعت لهم من فؤادك قطعة.
تكون بين أحبابك وأصحابك تتحدث إليهم فيخطر عليك الحبيب الغائب وينتنقدح تلك الصورة الغالية أمام عينيك فتخنقك العبرة، فلا تتملك نفسك إلا أن تخرج من بينهم تتوارى عن الورى بدموعك.
إن المصائب لا تفرق بين الناس، فهي تنزل بالمؤمنين وبالكفار.
من الذي لن يفقد حبيب؟ من الذي سيعيش في هذه الدنيا وأحبته من حوله؟
أعاني بالفراق أسى وأذكركم صباح مساء، وبمن لوعة الأشواق ما هد المنى وقسى.
فقالت: من مبلغ عني ابني؟ أنك سليتني في مصيبتي فتسليت.
المصيبة ليس في المصيبة، المصيبة في عدم الرضا عن المصيبة، فإن الجزع لا يرد ما وقع.
الله الله، إذا فقدتم الحبيب فلا تفقدوا الأجر في تلك المصيبة.
المؤمن إذا أصيب بالمصيبة يعلم أنها بقدر من الله عز وجل، فيصبر ويحتسب ويفوض أمره لربه تبارك وتعالى.
وإنا إليه راجعون، يستحضر بها المؤمن أن جميع العباد، هو ومن يحب ومن قبله ومن بعده، سيرجعون إلى الله عز وجل، فعلام الجزاء.
ليست هذه الدنيا آخر اللقاء والاجتماع، بل هناك لقاء آخر لا موت بعده.
يا من نزلت بك المصيبة وفارقت أحبتك، الأجر أعظم من يتصوره أحد، إنه من عند الله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يخبر عن الصابرين بأنه يوفيهم أجورهم بغير حساب.
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
من فجع في أحبابه وأصيب في الغالين عليه فليتذكر تلك المصيبة الرهيبة يوم أصيب في حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم.
وخير من مس الحصى وحملته المطايا عليه الصلاة والسلام، وخير رسل الله أجمعين.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبته.
أعذب كلمة نطق بها اللسان وأروع كلمة سمعتها الآذان، الكلمة التي تهتز القلوب عند ذكرها: إنه الله.
إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب.
إنها العلاقة الوثيقة الوطيدة بين العبد وخالقه جل جلاله،
وهي سعادة الدنيا وسعادة الآخرة.
وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب.
ولا تتحقق هذه القربة بين العبد وربه إلا إذا وجدت هذه الصفة العظيمة، وهي محبة الله عز وجل.
إن من أعظم لوازم محبة العبد لربه سبحانه وتعالى أن يطيع العبد ربه ويتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا امتحان الحب الحقيقي.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
طاعة الله تبارك وتعالى هي الميدان، ميدان المحبة له سبحانه وتعالى.
فمن أراد أن يكون من المحبين الصادقين فعليه أن يكون من المطيعين الذين يطيعون في السراء والضراء.
حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتجالسين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا.
إذا جن الظلام قاموا وصفوا الأقدام بين يدي رب العالمين، قدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم.
إن من علامات حب العبد لله عز وجل أن يحب العبد الخلوة بالله، ويأنس بمناجاة الله في جنح الظلام، ويتلو كلام الله عز وجل
في خلواته ومع الناس، في طرقاته وفي بيته، يبقى هذا اللسان معطرا بذكر الله عز وجل. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد، موقوف على الخطر يسر ناظره، ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور حل بالضرر.
كم هم الذين يشكون فساد أمورهم وتشتت أحوالهم وخراب قلوبهم بسبب مناظر أسرفوا فيها على أنفسهم.
خلق الله البصر لنسخره في طاعة الله، خلق الله البصر لنتحرك في هذا الكون فنعمره بما ينفع الله به العباد.
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
جاءت تعاليم الإسلام واضحة وصريحة في عدم إطلاق البصر، وفي الأمر بغضه وحفظه.
إن الله تعالى أمرنا في كتابه بغض البصر ولم يبين عن ماذا يغض البصر، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهذا فيه الأمر بأن يغض المؤمن بصره عن كل ما يفسد قلبه.
النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فإذا أصابه ذلك السهم فلا تسل عما يعتريه من الهموم والغموم.
هذه النظرة أوردت خطرة وفكرة ثم عزيمة ثم وقع فيما حرم الله عز وجل عليه.
ربما لا يملك من تلك النظرة إلا أن يتعاطى بعض ما حرم الله، ربما لم يملك من تلك النظرة إلا هما وغما في ذلك القلب اكتئاب.
إن من أعظم فوائد غض البصر ذلك النور الذي يكون في قلب العبد ووجهه وصورته.
إن الذي يغض بصره يشعر بلذة لا يشعر بها كثير من الناس، لذة الانتصار على هذه النفس الأمارة بالسوء، لذة التقرب إلى الله. وإن الصبر عن معصية الله أعظم من الصبر على طاعة الله.
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
ولذلك قال ابن عباس يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال الرجل يكون مع القوم فتمر المرأة فإنهم نظروا إليه لم ينظر إليها، وإنهم غفلوا عنه نظر إليها.
ولذلك إذا أردت أن تنظر لما حرم الله عليك فاذكر نظر الله إليك.
ولذلك احرص على حفظ بصرك، ولا تقل هذا المنظر لا يؤثر، فإن المنظر لا بد أن يؤثر.
كثير من الناس يتحسر من قسوة قلبه وعدم صلاح فؤاده.
يسأل بعضنا بعضا، أنت تصلي من كذا من السنوات وتقرأ من كذا من السنوات كتاب الله سبحانه وتعالى، فعلا هل تتلذذ؟ هل تستمتع؟ هل تجد أن القرآن فعلا يؤثر عليك في حياتك؟
كم جلسنا مجالس فطرقت أسماعنا مواعظ تهز القلوب وتؤثر فيها ولا يتحرك لنا قلب.
علامات جفاف القلوب، علامات سائدة في الناس، كل الناس تشتكي منها، ليس من الناس أحد إلا يشتكي من جفاف قلبه،
لأن القلب يحتاج إلى إصلاح، القلب يحتاج إلى تنقية، القلب يحتاج إلى تطهير.
ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
أول خطوة على طريق الحق أن نستشعر بالفعل أن قلوبنا ليست صالحة، قلوبنا تحتاج إلى كثير من التقويم، تحتاج إلى كثير من التهذيب، تحتاج أن تغذى بالإيمان. إذا بدأنا بهذا واستشعرنا سننتقل بعد ذلك لا شك إلى الخطوات العملية التي لا بد منها في إصلاح هذا القلب.
إن محل القلب من البدن هو محل الملك الذي يأمر جنوده بما يشاء فيستجيب الجنود، بل إن القلب أعظم حالا من الملك.
فلا بد أن نعلم أولا أن هذا القلب هو من أعجب ما يكون، يعني كما قال الأول القلب سر ليس يعرف قدره إلا الذي آتاه للإنسان،
فصلاح القلب هو المقصود الأعظم.
ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
وقر في قلب أبي بكر الصديق الصدق والإخلاص الذي تولد عنه البذل والعطاء بكل طمأنينة وهو يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ميز أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
عندما يتحدث الإنسان عن البنات يشعر بشعور في داخله عجيب، يشعر بعاطفة تخرج من ذلك القلب، لأنه يتكلم عن صنف من الأبناء ملأ الله عز وجل قلبه رحمة.
انظر مثلا إلى فتاة وجدت أباها يعاني من مرض،
فالبنت أرق وألين وأسهل في الانقياد والطاعة للوالدين.
إن الرحمة موجودة في الذكر والأنثى، لكن البنت تتميز بأن الله عز وجل فطرها على الرحمة من أجل أن ترحم الجيل من بعدها فتربي.
ربما كانت أقرب إلى الله عز وجل ودعواتها أصدق والأقرب للقبول والإجابة.
ولذلك كان ينبغي أن يعتني الإنسان بتلك النسمة الحنون والرحمة المهداة من رب العالمين، تلك البنت التي ربما لا يحل البيت إلا بمقدمها.
كم من فتاة مع بالغ للأسف الشديد تشتكي من خلال عدم فهم الآباء والأمهات لفضل البنات ومكانة البنات وعظم أجر تربية البنات، كم من فتاة تشكو من تفريق والدها أو والدتها بينها وبين إخوانها الذكور.
كم أتألم لك أيتها الصغيرة وأنا أجد نوعا من الظلم يقع عليك من قبل أحب الناس لك.
أنا أقول إن كان هذا عرف عن أهل الجاهلية فإنه والله مستنكر أشد الاستنكار، أن يحصل هذا من مسلم يقرأ ما ورد ولله الحمد في فضل البنات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أيضا أن ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهن كنا من البنات.
يوم أن وقع أبو العاص أسير في غزوة بدر أرسلت زينب بفداء، كان هذا الفداء ليس ذا قيمة مادية بقدر ما هو ذا قيمة عاطفية استطاعت به أن تحرك قلب أبيها، لأن ذلك القلب يحمل المودة لتلك البنت. جاء الرسول بالفداء يمشي من مكة 10 أيام وقال: إني رسول زينب إليك، فهاجت الذكريات بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتذكر زينب التي تركها في مكة مع زوجها الذي هو الآن أسير، ثم قدم الفداء وقد بعثت معي بفداء. ويوم أن فتح الكيس وأخرج الفداء بكى صلى الله عليه وسلم، لقد رأى قلادة أهدتها خديجة لزينب ليلة زواجها، فتذكر زينب وعلم أن عاطفة الزوج عند ابنته قد بلغت أن تهديه قلادتها، فأطلق سراحا.
كم من النساء قد بلغن من الكبر عتية بسبب هؤلاء الآباء، كم من فتاة تجأر إلى الله عز وجل داعية على أبيها الذي حرمها من لذة الأمومة نتيجة أو لإشباع غرائزه الخاصة ونفسيته المضطربة.
أيها المسلمون، إن لهذه العقبة تذليلا ذكره أهل العلم، حيث قالوا إن الولي إذا امتنع من تزويج موليته كفءا ترضاه فإن ولايته تنتقل إلى من بعده.
وهكذا يجد أن ابنته حينما تزوره في البيت ينظر إليها، ينظر إليها وهو يرى أن عينيها تحكيان مأساة وجرح وألم تجده في بيت الزوجية التي كانت تسمع يوما بأنه قفص ذهبي حيث السعادة تمضي إليه حتى تشعر معه بالسعادة، لكن أصبح بيتها جحيما لا يطاق بسبب هذا الأب الذي ضمها إلى إنسان لا يقدر الحياة الزوجية.
وإني أقول من هذا أمانة بيني وبين الله عز وجل، وأمانة تلقى على أكتافكم، إن من زوج ابنته بغير رضاها فإن الزواج فاسد، ولا تحل به البنت لمن تزوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح البكر حتى تستأذن، بل قال البكر يستأذنها أبوها. وهذا نص صريح في أن الأب لا يمكنه أن يزوج ابنته إلا بعد استئذانها.
إن من أخطر القرارات هو هذا القرار. عشت سنية عمرك تبذل مالك وحياتك ووقتك وعاطفتك لهذه الصغيرة، وها أنت الآن تريد أن تسلمها لذاك الرجل. تذكر وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
ينظر ذات اليمين وذات الشمال، وينظر للأمام وينظر للوراء، لكن لا ينظر إلى فوق، لا ينظر إلى السماء.
إذا غاب عنك عين أبيك، أو غابت عنك عين أمك، أو غابت عنك عين زوجتك وأختك وأخيك، فإياك إياك أن تغيب عنك عين الله عز وجل.
إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها.
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا.
ذنوب الخلوات سبب للمهلكات وسبب للبعد عن الله عز وجل.
لا يبالي بنظر الله له، لا يستحي من الله، والله أحق أن يستحي منه سبحانه وتعالى.
لا تظن عند إغلاق الباب والاختفاء عن الناس أنه لا أحد يراك، بل الله عز وجل يراك.
يا من خلوت بترك واجب ألا تذكر رقابة الله تعالى عليك.
ولا يمكن أن يصل العبد إلى أن يصبح الله أهون الناظرين إليه إلا حينما يفقد اليقين بالله وبعظمته وبقدرته عليه.
فلا يخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. يعلم سرنا ونجوانا، مبتدانا ومنتهانا، ما قدمنا وما أخرنا، ما أسررنا وما أعلنا.
هنا تكون المراقبة، وهنا يشعر الإنسان في حال خلوته أنه مع ربه، وهذه أعلى مراتب الإحسان.
تأمل في أحوال الشباب، في أحوال الفتيات الكبار الصغار، تجد إنسان كان على طاعة، كان على خير، كان يحب الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويداوم على الطاعة، على الصلاة، على الصدقة، على أنواع من البر.
وبين عشية وضحاها تقلبت الحال فما هي بالأحوال التي نعرف، وتغيرت القلوب والنفوس فما هي بالقلوب التي نعرف، وتغيرت الأخلاق فما هي بالأخلاق التي نعرف.
ولو تساءلت مع كثير من الذين يعصون الله عز وجل بعد طاعة لوجدت أن الذنوب التي كانوا يفعلونها في السر لا يبالون بالله ولا بنظر الله ولا بسمع الله ولا بعلم الله تبارك وتعالى هي السبب في أن تردوا في حمأة الرذيلة والوقوع في السيئات والخطايا والموبقات.
من العلاج لذنوب الخلوات تذكر المساءلة بين يدي الله عز وجل.
يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب.
في الصحيح يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فهذا الموقف إذا تذكره الإنسان ألا يدعوه إلى أن يحسن سريرته، لأنه سيأتي ذلك اليوم الذي تكشف فيه السرائر وتبلى فيه أخبار الناس، ليس هناك شيء يمكن أن يخفى على الله عز وجل.